بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فتوقفنا عند سبب نزول سورة الكهف. إذا أردت أن تعرف سبب نزول السورة ترجع أول ما ترجع إلى تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى، كذلك يكفيك في هذا الباب والحمد لله، فيأتيك بالأسباب المعتمدة ويأتيك بالأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو ما هو يمكن أن يصحح ويقبل وليس فيه أحاديث موضوعة ولا أسانيد لها. فمثلا في هذه السورة ذكر ابن كثير عن ابن إسحاق بالسند سببا لنزول سورة الكهف، وهناك موسوعة الإخوة في أسباب النزول، هذه ما صورت الأوراق اسمها الاستيعاب في بيان الأسباب، الاستيعاب في بيان الأسباب، تأليف الشيخ سليم الهلالي وموسى أو محمد بن موسى النصر، طبعة ابن الجوزي في ثلاث مجلدات، في ثلاثة مجلدات، الاستيعاب في بيان الأسباب، جمعوا أسباب النزول الصحيحة والضعيفة وبينوا الصحيح من الضعيف. هذه يعني موسوعة طيبة في هذا الباب. طيب، نقرأ هنا ما ذكر ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه السورة. تأمل، هو أولا فسر الآيات الأولى منها، ثم لما قال كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا، قال وقد ذكر محمد بن إسحاق سبب نزول هذه السورة الكريمة، فقال حدثني شيخ من أهل مصر قدم علينا منذ 40 سنة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما. إذن السند فيه ماذا؟ فيه مجهول، يعني شيخ من أهل مصر، من هذا الشيخ؟ ما نعرف، هل هو ثقة هل هو ضعيف؟ ولذلك طعن العلماء في هذا السند، فالسند يعني فيه ضعف. وقال قدم علينا منذ 40 سنة، يعني شيخ قديم، لكن هذا ليس بتوثيق عند المحدثين، لكن سنعرف الشأن في هذا السبب. المهم، قال عن ابن عباس قال بعثت قريش النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط إلى أحبار يهود بالمدينة، فقال لهم سلوهم عن محمد وصفوا لهم صفته وأخبروهم بقوله، فإنهم أهل الكتاب الأول وعندهم ما ليس عندنا من علم الأنبياء. فخرجا حتى أتيا المدينة فسألوا أحبار اليهود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصفوا لهم أمره وبعض قوله، وقال إنكم أهل التوراة وقد جئناكم لتخبرون عن صاحبنا هذا. قال فقالوا لهم سلوه عن ثلاث نأمركم بهن، فإن أخبركم بهن فهو نبي مرسل، وإلا فرجل متقول، فتروا فيه رأيكم. سلوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول ما كان من أمرهم، فإنهم قد كان لهم حديث عجيب. السؤال الثاني، وسلوه عن رجل طواف بلغ مشارق الأرض ومغاربها ما كان نبأه. السؤال الثالث، وسلوه عن الروح ما هو، فإن أخبركم بذلك فهو نبي فاتبعوه، وإن لم يخبركم فإنه رجل متقول، إلى آخر كلامهم. قال فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سألوه أخبركم غدا عما سألتم عنه، ولم يستثني، فانصرفوا عنه، ومكث رسول الله صلى الله عليه وسلم 15 ليلة لا يحدث الله له في ذلك وحيا ولا يأتيه جبريل عليه السلام، حتى أرجف أهل مكة وقالوا وعدنا محمد غدا واليوم 15 قد أصبحنا فيها لا يخبرنا بشيء، قال لا يخبرنا بشيء عما سألناه عنه، وحتى أحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث الوحي عنه وشق عليه ما يتكلم به أهل مكة. ثم جاءه جبريل عليه السلام من الله عز وجل بسورة أصحاب الكهف فيها معاتبته إياه على حزنه عليهم وخبر ما سألوه عنه من أمر الفتية والرجل الطواف، وقول الله عز وجل ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا، يعني في سورة الإسراء. فهذا السبب. هنا ذكر في الحاشية أنه سند، السند ضعيف لإبهام شيخ بن إسحاق. لكن السبب هذا الإخوة سبب مشهور عند المفسرين. وهنا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في هذا السبب، يقول: والذي أجمع عليه المفسرون أن أهل مكة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح وعن أصحاب الكهف وعن ذي القرنين، فقال أخبركم غدا، ولم يستثني إلى آخره. فابن القيم ينقل إجماع المفسرين على هذا، ولعل هذا فيه شيء من التجوز، لأن القاسمي في تفسيره لو ترجع إلى تفسيره يقول: قد زيف هذه الرواية القاضي كما حكاه الرازي ورجح هذا الأمر. لكن يبقى الأمر أنه مشهور جدا بين السلف. ثم كذلك السؤال عن الروح وأن اليهود اقترحوا ذلك على قريش، هذا ثبت عند الترمذي، عند الترمذي أو عند أحمد كذلك، من حديث ابن عباس، عند الترمذي أو أحمد من حديث ابن عباس، قالت قريش اليهود: أعطونا شيئا نسأل عنه هذا الرجل، فقالوا: سألوه عن الروح فنزلت هذه الآية: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. فقال اليهود: أوتينا التوراة، أوتينا علما كثيرا، فنزلت: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وهذا أيضا ممكن تستفيده من التفسير الصحيح الذي يعني ألفه المحقق هذا حكمة بشير، دكتور حكمة بشير، عندك التفسير الصحيح الإخوة، هذا تستفيد منه في فضائل السور أو في أسباب النزول أو في آثار السلف. طبعا هنا ما ذكر شيئا أنه يرى أن السند ضعيف، ولكن لو ترجع إلى سورة الإسراء في قوله: ويسألونك عن الروح، ستجد يذكر سبب نزول هذه الآية وأنه بسبب سؤال اليهود. فهذا يدل على أن القصة لها أصل، على أن القصة لها أصل ثابت والله أعلم، وهذا الذي عليه يعني جمهور المفسرين. ذلك انظر إلى الأحاديث أو التفاسير التي بين يديك، ما تفتح تفسير إلا ويذكرون هذا الأمر، أن قريشا سألت النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأسئلة الثلاثة. ومما يدل على هذا من سياق سورة الكهف أن الله تعالى في شأن ذي القرنين قال: ويسألونك عن ذي القرنين، وقع سؤال بلا شك. وكذلك بخلاف لما قال في قصة موسى والخضر عليهما الصلاة والسلام، ماذا قال؟ وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، هكذا مثل ما قال: واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب. وكذلك في ذكر قصة أصحاب الكهف ماذا قال في بدايتها؟ أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، وهذا سيأتي مناسبته، وأنه يدل على أنه كان بسبب سؤال اليهود. هذا السياق بالذات بهذا التعبير يدل على الإنكار على اليهود كما سيأتي معنا. فإذا عرفنا أن أسباب النزول تستفيدها من تفسير ابن كثير، وهذه الموسوعة إن شاء الله تكفيك. هنا في هذه الموسوعة يعني ذكروا عن مجاهد أن يعني قريشا اجتمعت ويعني كتبوا إلى اليهود وأرسلوا إليهم أن يسألوا هذه الأسئلة الثلاثة، فهذا أيضا وارد عن مجاهد، لكن السند إلى مجاهد يعني ضعيف أيضا. قال: ذكر السيوطي في الدر المنثور ونسبه لابن المنذر، قلنا وسنده ضعيف. يعني كنت أتمنى أن لو بينوا سبب الضعف، إذا كان طريق مجاهد يعني أن الراوي بن عباس ربما أخذه مجاهد عن ابن عباس يرجع إلى هذا السند، لكن المهم كما ترى مجاهد ينقل هذا، ينقل هذه القصة، وهذا أمر مشهور عند السلف. فالله أعلم، الأقرب أن هذه القصة يعني تغني شهرتها عن البحث في أسانيدها. وهذا له أمثلة الإخوة في السنة، مثلا مثل حديث كتاب عمرو بن حزم المعروف في السنة الذي فيه الصدقات والديات وفيه لا يمس القرآن إلا طاهر، الصحيح عند كثير من العلماء النقاد أن هذا الحديث مرسل، يرويه عبد الله بن أبي بكر رحمه الله أحد التابعين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كتب لآل حزم كتابا. فالعلماء هنا ابن عبد البار وابن تيمية وغيرهما ذكروا أن هذا الحديث تغني شهرته عن صحته، هذا كتاب معروف عند التابعين مع أن السند مرسل، لكن صحح الحديث بسبب شهرة الحديث عند التابعين وعند العلماء، فهذه من القرائن، والمرسل ضعفه يسير. فكذلك هنا كما ترى الضعف يعني ليس بذلك الضعف القوي، والله أعلم. يقول شيخ من أهل مصر قدم علينا منذ 40 سنة، ما أدري يعني. فالمهم الله أعلم. إذا عرفنا سبب نزول هذه السورة الإخوة، عرفنا يعني نرجع إلى أي الكتب في سبب النزول. طبعا أي كتاب تفسير في الغالب يعني يذكر سبب نزول السورة في بدايتها في الغالب، لكن تعرف يعني كثير من ما ألف في هذا الباب ليس له أسانيد، مثل كتاب الواحد في أسباب النزول يذكر كثيرا من أسباب النزول لكن بدون سند، فما الفائدة؟ وهنا في الموسوعة جمعوا هذه الأسباب، ويعني سواء كان الذي بدون سند أو الضعيف جمعوه وعلقوا عليه والحمد لله. طيب، ثم بعد ذلك الآن انتهيت من المقدمة، تبدأ في تفسير السورة. من الأمور الجميلة الإخوة في تفسير السورة أن تتفكر في مقصد السورة أولا، يعني السورة سورة الكهف ما موضوعها، ما هدفها، تدور على ماذا؟ فهذا المعنى إذا أردت أن تبحث عنه أين تجده؟ تقرأ تفسير ابن كثير لا يوجد، ما يتكلم عن مقاصد السورة. تقرأ مثلا تفسير ابن جرير بن سعدي الشنقيطي ما يوجد فيه هذا المبحث، وهذا مبحث جميل الإخوة. لو تراجعون كتاب اسمه الوحدة القرآنية، دراسة تحليلية مقارنة، تأليف الدكتور محمد فوجة، الوحدة القرآنية طبع في دار كنوز إشبيلية، هذا كتاب يعني جميل في هذا الباب، الوحدة القرآنية لمحمد خوجة، دكتور محمد خوجة يعني. فذكر يعني أشياء وعلامات تهتدي بها لمقصد السورة، فقال النظر إلى اسم السورة، النظر إلى فاتحة السورة، تنظر السورة افتتحت بماذا، النظر إلى خاتمة السورة، النظر إلى قصص السورة، القصص تتناسب مع الموضوع الذي تقرره السورة، النظر إلى قضايا السورة، السورة تتكلم عن ماذا، التوحيد، البعث، الرسالة، ما المقصود الذي برز فيها مثلا. والسورة المكية تدور على هذه المقاصد الثلاثة. كذلك قلنا النظر في الاسم والفاتحة والخاتمة والقصص وأهم القضايا، ثم قال النظر إلى الألفاظ والتعابير المميزة للسورة. هناك ألفاظ قد تتكرر كثيرا في السورة، فهذا يلفت نظرك إلى أن السورة ربما تدور على هذا المعنى، الألفاظ والتعابير المميزة للسورة. كذلك النظر في علامات خارجية، النظر في الأحاديث الصحيحة الواردة عن السورة، لماذا سورة الكهف بالذات تكون اسم من فتنة المسيح الدجال إذا قرأت 10 آيات الأولى، هذا أيضا يعني تجعله في ذهنك. النظر إلى بيئة نزول السورة، هذا مهم جدا، والبيئة المقصود بها أن تعرف سبب نزول السورة، فلما تعيش الجو الذي عاشه الصحابة رضي الله عنهم وعاشه النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت حلم هذه السورة، تعرف السورة نزلت لأجل أي شيء، وهذا سيتبين لنا من خلال هذه السورة، سورة الكهف. النظر إلى المرحلة الزمنية لنزول السورة، أيضا هذا يتعلق ببيئة نزول السورة، يعني هل هي في المدينة، في مكة، وهكذا. كذلك النظر إلى صلة السورة بما قبلها وبما بعدها، فهذا يبين لك شيئا من مقصد السورة. من الكتب الإخوة التي تبحث في مقصد السورة كتاب نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، البقاعي رحمه الله متوفى سنة 885 كما يوجد عندك الآن. نحن نريد أن نستخلص مقصد السورة، فتفتح تفسير البقاعي مثلا، عندك تفسير، خلينا نجمع التفاسير أولا. كذلك ابن عاشور رحمه الله في التحرير والتنوير، يلا هات التحرير والتنوير. ابن عاشور في مقدمة كل سورة يذكر مقاصدها وأهدافها. كذلك من أبرز من تكلم في هذا سيد قطب في ظلال القرآن، كذلك يعني اهتم بهذا الباب في كل سورة. طبعا قد تتعجبون هناك كتب تناولت هذا الباب، كتاب ما صورته يعني باب الاختصار لمحمد الغزالي المعاصر نحو تفسير موضوعي لسور القرآن، لكن رأيت كلامه يعني ليس بدقيق عام جدا فيعني أعرضنا عنه. هناك كتاب لإخوة جميل ولكنه يعني ما تناول كل السور، وهو عبارة عن أجزاء. مثلا هذا الجزء كما ترون فيه سورة طه والأنبياء، ما وجدت له سورة الكهف، وما ألف في سورة الكهف، اسمه عبد الحميد طهماز، عبد الحميد طهماز، وهو يعني جيد ممتاز جدا في البحث في مقاصد السور. مثلا سمى سورة طه سبيل السعادة في سورة طه، كلمة التوحيد وأمة التوحيد في سورة الأنبياء، وتكلم يعني عن مقصد يعني السور بكلام جميل، ثم يفسر السورة كلها من أولها إلى آخرها، وعبارة عن أجزاء متناثرة، وما أتم يعني كل القرآن لكن يعني مشى في غالب القرآن. كذلك عندكم ما أدري ايش بقي بعد، عندكم خواطر قرآنية كأنه طيب هذا يعني هي أصلها يعني كلمات يعني ما أدري بعد ما عندي. المهم عبارة عن يعني محاضرات ألقاها طبعا الإخوة نحن في مثل هذا المقام نذكر أشخاصا ممكن عليهم كلام، لكن المقصد هنا الإخوة يعني أن نأخذ المفيد مما عندهم، وإلا كما ترى تفسير لمعتزلة، تفسير لأشاعرة، تفسير لأناس وكل ما فيهم، فهذا الآن ما يهمنا. فرق الإخوة بين حال النقد والتحذير من المبتدع وبين مجال البحث عن الفوائد في علم معين. ففي ناحية النقد نعم ما تذكر حسنات، تذكر السيئات فقط تحذيرا ونصحا للأمة، فمنهج الموازنات ما يكون عند النقد والتحذير. أما عند ذكر ترجمة الإنسان مثلا، أو عند إذا كان عندك كتاب ينتفع منه فلا بأس أن تستفيد، الحكمة ضالة المؤمن، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة قد صدقك وهو كذوب حتى الشيطان. فهذا المؤلف يعني الخواطر القرآنية لعمرو خالد عنده هذا الكتاب يعني فرغ من أشرطته، وهو يعني فيه يعني شيء من الفائدة فيما يتعلق بمقاصد السور، يعني قد تستفيد منه، لكن أحيانا يعني يجعل السورة راجعة إلى فكرة هو يريدها فيحول آيات السورة إلى هذه الفكرة، كما فعل في سورة النمل مثلا جعلها سورة تكنولوجيا وغير ذلك، أشياء يعني بعيدة وفيها أحيانا شيء من التكلف. لكن في بعض السور مثلا يكون العرض جيدا لكنه يعتمد في الحقيقة على سيد قطب في النهاية. فالمهم يعني هذه بعض الكتب التي تبحث في هذا الباب. وابن تيمية رحمه الله تعالى عنده كلام جميل، كذلك ابن القيم رحمه الله، ولكن يعني ما استوعب في تفسير القرآن. ابن تيمية يعني مثلا هنا ما يوجد له كلام في سورة الكهف، لكن في سورة مريم قال سورة مريم مضمونها تحقيق عبادة الله وحده وأن خواص الخلق هم عباده، ثم ذكر أنها تسمى أو يعني هي سورة المواهب هكذا قال، فهذه السورة سورة المواهب، تكلم بكلام جميل يعني في تحليل آياتها، ف يعني لكن ما يوجد له كلام في كل سورة بعينها مثلا. ولذلك هذا الباب يعني الذي يعني ألف فيه قلة. كذلك عندك توجيه الناظرين، عندك كتاب توجيه الناظرين، الورقة سوداء عندك توجيه الناظرين لأبي زكريا عبد السلام، هذا من علماء السنة في الباكستان، عنده هذا يعني الكتاب في مقاصد الكتاب المبين. فالآن مثلا لو أردنا أن نستخلص مثلا مقصد سورة الكهف، نقرأ مثلا نظم الدرر مثلا، يقول مقصودها وصف الكتاب. وطبعا أنصحكم الإخوة أن قبل أن تقرأ أنت أولا تدبر بنفسك، اقرأ السورة لوحدك من أولها إلى آخرها، تفكر السورة افتتحت بماذا، اختتمت بماذا، تتكلم عن ماذا، اسأل نفسك لماذا نزلت هذه السورة. أنت تعرف الآن هي نزلت للجواب عن ماذا؟ عن أسئلة اليهود، وخاصة قصة أصحاب الكهف وقصة ذي القرنين، هذا مقصد عظيم في السورة، هذا هو مقصدها. لكن يعني ما الذي قرره الله في هذه السورة؟ الجواب الإخوة جاء في كتاب الله، القرآن كتاب هداية وتربية، ما يأتي الجواب، الجواب الأول عن قصة أصحاب الكهف كذا وكذا، والجواب الثاني عن قصة ذي القرنين كذا وكذا وتنتهي. طيب لماذا ذكر الله قصة موسى مع الخضر؟ ما وقع السؤال عنها؟ لماذا ذكر الله قصة صاحب الجنتين؟ لماذا افتتحت بهذه الفاتحة العظيمة؟ فهذه كلها أمور تعرفها إذا تعرفت على مقصد السورة. فالآن مثلا في نظم الدرر يقول مقصودها وصف الكتاب بأنه قيم، جاء المقصود السورة وصف القرآن بأنه قيم مستقيم لكونه زاجرا عن الشريك الذي هو خلاف ما قام عليه الدليل في سبحانه، يعني في سورة الإسراء، من أنه لا وكيل دونه ولا إله إلا هو، وقاصا بالحق أخبار قوم قد فضلوا في أزمانهم وفق ما وقع الخبر به في سبحان، من أنه يفضل من يشاء ويفعل ما يشاء. وأدل ما فيها على هذا المقصد قصة أصحاب الكهف، لأن خبرهم أخفى ما فيها من القصص، مع أن سبب فراقهم لقومهم الشرك، وكان أمرهم موجبا للتوحيد وإبطال الشرك. يعني تجد الكلام فيه شمل العموم، أولا ذكر أن المقصد وصف الكتاب بأنه قيم والزجر عن الشرك، ويعني تقرير التوحيد، أن قصة أصحاب الكهف تتعلق بالتوحيد، فهذه فائدة طيبة، نعم تستفيدها، تضعها في ذهنك. طيب ثم الإخوة انتبهوا، في نظم الدرر هو يبدأ هكذا، يبدأ بالكلام عن مقصد السورة، ثم بعد ذلك إيش يتكلم عن مناسبة السورة بما قبلها، لما ختمت تلك بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالحمد، بدأت هذه بالإخبار باستحقاقه سبحانه الحمد على صفات الكمال، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك إلى آخره، قال الحمد لله الذي أنزل على عبد الكتاب. فهذه من المناسبات بين السورتين، سورة الإسراء سورة الكهف، تستفيد هذه المناسبات من نظم الدرر. فإذا هذه مناسبة أولى، ممكن أن مثلا وأنت تقرأ عندك الآن مبحثان، مبحث مقاصد السور ومبحث مناسبات السور، مناسبة سورة الكهف مع سورة الإسراء، فتعرف أن هذه مناسبة من المناسبات، يمكن أن تهتدي بها بالتدبر لوحدك. فالآن تقرأ وقول الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، إذا بالسورة التي بعدها مباشرة تفتتح بماذا؟ الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. هذه مناسبة لطيفة بين السورتين، ستأتي معنا مناسبات أخرى إذا يعني تعرفنا على مقصدها. تلاحظون يبدأ يفسر القرآن كلمة كلمة، لكن إخوة بعد أن ينتهي من المقطع الأول ينقل كلام ابن الزبير كما عندكم في صفحة 9، بعد إلى أن وصل إن يقولون إلا كذبا، انتهى المقطع الأول كما ذكر هذا حتى ابن كثير، ابن كثير وقف عند يقولون إلا كذبا ثم ذكر سبب نزول السورة فكذلك هنا البقائي الإخوة نقل كتاب ابن الزبير واسمه البرهان في تناسب سور القرآن. ابن الزبير له كتاب، هذا ابن الزبير الغرناطي له كتاب مطبوع في مجلد واحد اسمه البرهان في تناسب سور القرآن، لكن يعني أنت في غنى عن هذا الكتاب لأن صاحب نظم الدرر نقل هذا الكتاب كاملا في تفسيره وقسم هذا الكتاب على سور القرآن فيغنيك هذا الكتاب نظم الدرر عن كتاب البرهان إن أردت أن تشتريه وتقرأه يعني قراءة مستقلة، فأيضا هذا يعني لا بأس به. قال ابن الزبير في برهانه، طبعا ابن الزبير لما يتكلم عن مناسبات السور يذكر من خلال كلامه مقصد السورة، هذا مهم. قال من الثابت المشهور أن قريشا بعثوا إلى يهود بالمدينة يسألونهم في أمر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أشياء إلى آخره. قال واستفتح سبحانه وتعالى سورة الكهف بحمده وذكر نعمة الكتاب وما أنزل بقريش وكفار العرب من البأس يوم بدر وعام الفتح وإنذار القائلين بالولد من النصارى وعظيم مرتكبهم وتسلية النبي صلى الله عليه وسلم فلعلك باخع نفسك والتحمت الآي أعظم التحام وأحسن التئام إلى ذكر ما سأل عنه الكفار من أمر الفتية. يعني هذه مقدمة إلى الآن يعني تشعر ما أعطاك شيء واضح. ثم ذكر أمر بالقرنين، وقد فصلت أو وقد فصل بين القصتين أو فصلت بين القصتين بمواعظ وآيات مستجدة على أتم ارتباط وأجل اتساق، ومن جملتها قصة الرجلين وجنتي أحدهما وحسن الجنتين وهما من بني إسرائيل ولهما قصة. طيب، وذكر بعدها يعني قول الله تعالى إنما الحياة واضرب لهم مثل الحياة الدنيا إلى آخره، ثم أعقب ذلك بضرب مثل الحياة الدنيا وعقب تلك الآيات بقصة موسى والخضر إلى تمامها، وفي كل ذلك من تأديب بني إسرائيل وتوبيخهم وتوبيخ مرتكبهم في توقفهم عن الإيمان وتعنيفهم في توهمهم عند فتواهم لكفار قريش بسؤاله عليه السلام عن القصص الثلاث أن قد حازوا العلم وانفردوا بالوقوف على ما لا يعلمه غيرهم، فجاء جواب قريش بما يرغم الجميع ويقطع دابرهم. وفي ذكر قصة موسى والخضر إشارة لهم لو عقلوا وتحريك لمن سبقت له منهم السعادة وتنبيه لكل موفق في تسليم الإحاطة لمن هو العليم الخبير. هذا يفتح لك بابا في فهم مقصد السورة. يعني هو الآن ذكر لك الحكمة في ذكر قصة موسى والخضر أن هذا فيه توبيخ لليهود لبني إسرائيل. اليهود توهموا أن لهم العلم حتى تطاولوا على النبي صلى الله عليه وسلم وامتحنوا بهذه الأسئلة الثلاثة، وهم في قرارة أنفسهم يعرفونه كما يعرفون أبنائهم وأنه نبي الله حقا، ولكن تأمل كيف أنهم تطاولوا بالعلم على النبي صلى الله عليه وسلم. فذكر الله تعالى لهم قصة قبل أن يذكر الجواب الثاني، ذكر لهم قصة تتعلق بالعلم وأنه لا يلزم من عدم إجابة النبي صلى الله عليه وسلم عن أسئلتكم أن لا يكون نبيا. ها هو موسى عليه الصلاة والسلام ما عرف أشياء لما مشى مع الخضر وهو نبي الله وهو نبيكم، فإذا طعنتم في النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة يلزمكم أن تطعنوا في موسى عليه الصلاة والسلام. ثم قصة موسى والخضر فيها ماذا؟ التواضع في طلب العلم، وأن موسى عليه الصلاة والسلام وهو أشرف منزلة من الخضر ذهب إليه ليتعلم منه العلم، فكيف تتطاولون بالعلم على النبي صلى الله عليه وسلم وتعرفون أنه نبي الله حقا وأنه عنده العلم النافع بالقرآن الكريم؟ تأمل كيف جاء الجواب في قصة موسى والخضر فيه توبيخ لهم وتربية. وهذا استفدته من هذا الكلام. قال لما ذكر تأمل في الكلمات قال كل ذلك من تأديب بني إسرائيل وتقريعهم وتوبيخ مرتكبهم في توقفهم عن الإيمان. توبيخ، هذه القصة توبيخ. ثم الإخوة المقصد قد لا يظهر لك في أول يعني وهلة، خذها قاعدة لما تقرأ في هذه الكتب ما يظهر لك المقصد إلا إذا انتهيت من تفسير السورة تفسيرا مفصلا. بعد ذلك مثلا لما تقرأ بعدين في قصة موسى والخضر يذكر لك بعض العلماء الحكم في ذكر هذه القصة هنا، فمن خلال هذه المناسبات ستتعرف أكثر على مقصد السورة، من خلال الوقوع على بعض الكلمات في السورة ولماذا يختار الله تعالى هذا في السورة وهذه الكلمة في السورة وهذا المشهد من مشاهد القيامة في هذه السورة بالذات، ينكشف لك المقصد انكشافا واضحا. قال وليس بسط هذه القصص من مقصودنا، وقد حصل ولم يبق إلا السؤال عن وجه انفصال جوابهم ووقوعه في السورتين مع أن السؤال واحد. يعني بدأ يتكلم عن فائدة أخرى وهي لماذا جاء الجواب عن الروح في سورة الإسراء وجاء الجواب عن قصة أصحاب الكهف وذي القرنين في سورة الكهف. على كلام قال والجواب عن هذا أن الروح ضمت إليها الإسراء لأنها من سر الملكوت كالإسراء، يعني هذا في مناسبة. وبقي أنه لما أجمل سبحانه أمرها لما ذكر من عظيم السر وعيب عليهم اشتغالهم بالسؤال وترك ما هو من عالمها وعالمها وهو أعظم منها إلى آخر كلام في هذا، يعني أن أمر الروح يتناسب مع هذه الأمور العلوية من الإسراء والمعراج، لأن الروح كذلك تعرج إلى ربها جل وعلا بعد الموت وفي النوم، فلها صلة بهذا العالم. والله أعلم، هذه مناسبات لطيفة في القرآن الكريم، القرآن الكريم في غاية الانسجام. أما الأمور الظاهرة قال وقرره من أمر السؤالين الباقيين لدين هما من ظاهر الملك فيما ضم إليهما مما تم به الأمر إلى آخره، يعني ذكر أن هذه أمور قصص ظاهرة أصحاب الكهف وذي القرنين فناسب أن يجمع بينهما. طيب المهم، فهنا ينتهي كلام صاحب نظم الدرر في يعني مقصد السورة. يعني ربما استفدت شيئا من خلال هذا الكلام، طبعا استفدت والحمد لله، أن قصة أصحاب الكهف فيها تقرير التوحيد هذا واحد، أن قصة موسى والخضر فيها الرد على اليهود والتوبيخ لهم في باب يعني العلم، في باب العلم. طيب نقرأ مثلا كلام يعني صاحب الضلال سيد قطب رحمه الله هنا، يقول القصص هو العنصر الغالب في هذه السورة، في أولها تجيء قصة أصحاب الكهف ثم قصة الجنتين، قصة الجنتين ثم قصة آدم وإبليس ثم قصة موسى والعبد الصالح ثم قصة ذي القرنين إلى آخره. قال أما المحور الموضوعي للسورة الذي ترتبط به موضوعاتها فهو تصحيح العقيدة وتصحيح النظر والفكر وتصحيح القيم. أما تصحيح العقيدة في البدء الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدن إلى آخر الآيات، كبرت كلمة وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، تفتتح السورة بماذا؟ بتصحيح العقيدة والتوحيد. وفي الختام قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فهذا يعني أيضا يزيدك إيش يعني طمأنينة إلى ما قاله صاحب نظم الدرر أنها في تقرير التوحيد، وقصة أصحاب الكهف جاءت لهذا الأمر، فتفتتح السورة بهذا وتختتم بهذا. ثم قال وهكذا يتساوق البدء والختام في إعلان الوحدانية وإنكار الشرك وإثبات الوحي، مثل قصة أصحاب الكهف ربنا قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا، وفي التعقيب عليها ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. وفي قصة الجنتين أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا، وفي التعقيب عليها ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق، تعليق القلوب بالله هذا الذي برز في هذه القصص. في مشهد القيامة ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا، إبطال الشرك. لأن مشاهد القيامة كثيرة، الجنة والنار وغير ذلك، لكن يخص المشهد هنا بالمشهد الذي فيه إبطال الشرك. وفي التعقيب على مشهد آخر، أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دون أولياء فيدعونهم من دون الله إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. فهذا تصحيح العقيدة. ثم قال تصحيح منهج الفكر والنظر، فيتجلى في استنكار دعاوى المشركين الذين يقولون ما ليس لهم به علم، والذين لا يأتون على ما يقولون ببرهان. ففي مطلع السورة الله تعالى يقول ما لهم به من علم ولا لآبائهم، وفي قصة أصحاب الكهف هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين. ويقول أصحاب الكهف قالوا ربكم أعلم بما لبثتم، أعلم بما لبثتم. في ثنايا القصة سيقولون ثلاثة رابع كلبهم إلى آخره، قال رجما بالغيب، ثم قال قل ربي أعلم بعدتهم، قل ربي أعلم بعدتهم، وقال ولا تستفتي فيهم منهم أحدا، وقال ما يعلمهم إلا قليل. في قصة موسى مع العبد الصالح كذلك، يعني تتعلق بطلب العلم والتواضع في طلب العلم، إلى أن تختم بقوله يقول هذا رحمة، قال رحمة من ربك وما فعلته عن أمري، يكل الأمر إلى الله تعالى، هذا العلم علمني الله تعالى إياه. وموضوع العلم الآن أنت تتفكر فيه، الآن كثرت الكلمات في قصة أصحاب الكهف التي تتعلق بالعلم كثير في القصة كما رأينا، بل الله تعالى جعل هذا مقصدا في إحيائهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. فموضوع العلم الإخوة برز في هذه السورة، خاصة إذا قرأت آخر السورة أيضا، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، وهذا لكمال علم الله جل جلاله. فموضوع العلم الإخوة برز في هذه السورة، وهذا الأمر الإخوة يجعلك إيش تتفكر في هذا الأمر، وما علاقة هذا الموضوع بسورة الكهف. الآن لو نتخيل إخوة سبب نزول السورة، نعيش السبب، أنا أقول هذا السبب الله أعلم، وهذه الحادثة التي حدثت ربما تكون أشد على النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من الغزوات التي خاضوها ومن المعارك. لماذا؟ الكفار في العادة إذا أرادوا أن يعارضوا القرآن كيف يعارضوا؟ هل عندهم حجة علمية؟ لا. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، ما عندهم شيء، هذه حجة العاجز الجاهل، بالقوة أو يقاتلون يعذبون يضطهدون الصحابة وهكذا. لكن في المرة هذه الإخوة كيف احتجوا على النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، عندهم، أوهموا الناس أن عندهم إيش؟ علم، حجة علمية، ذهبوا إلى اليهود أعطوهم أسئلة، قالوا اسألوا هذا الرجل إذا أجاب هو نبي، إما أجاب ليس بنبي، يدعي أنه يأتي الوحي من الله فليجب عنها. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم وما أجاب، ومرت أيام. إذن الأمر خطير جدا، هذا طعن في الرسالة بحجة علمية عندهم يزعمونها. فالأمر ليس بالسهل أبدا، الأمر شديد وعظيم جدا. فتأمل كيف جاء الجواب من الله تعالى. قامت السورة إذن على رد العلم إلى الله جل جلاله، وأن هذا النبي الكريم يوحي الله تعالى إليه بأعظم علم، فاسمعوا لهذا الجواب. فجاء هذا المقصد بارزا في هذه السورة، رد العلم إلى الله تعالى، وأنه لا يلزم من عدم الجواب من النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يكون يعني رسولا، هو رسول الله حقا، ها هو موسى عليه الصلاة والسلام ما أجاب أو ما عرف ما كان فعله الخضر، ومع ذلك فهو نبي من أنبياء الله. وهكذا جاءت السورة يعني أيضا تقرر هذا المقصد. إذن تجعل هذا في ذهنك جيدا في سورة الكهف، أنها تتعلق برد العلم إلى الله جل جلاله. ثم كذلك الإخوة يعني يقول هنا، نتابع كلام هنا، قال: وأما تصحيح القيم بميزان العقيدة فيعني حيث يرد القيم الحقيقية إلى الإيمان والعمل الصالح، ويصغر ما عداها أو يصغر ما عداها من القيم الأرضية الدنيوية. نعم، قال: فكل ما على الأرض من زينة إنما جعل للابتلاء، إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجائلون ما عليها صعيدا جرزا. إذن التسييد في الدنيا جاء في أوائل آيات السورة أيضا، فإذن هذا أيضا تضعه في ذهنك. فالآن إلى أن قال يعني: وحمى الله أوسع وأرحب، ولو أوى الإنسان إلى كهف خشن ضيق. والفتية المؤمنون أصحاب الكهف يقولون بعد اعتزال من قومهم: وإذا اعتزلتموهم، إلى آخره. قال: ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. أما هذا الكهف الخشن الضيق عاشوا فيه حياة سعيدة مطمئنة. فالقيمة الحقيقية ليست الضيق في الدنيا والخشونة في العيش، إنما القيمة الحقيقية الإيمان والعمل الصالح والثبات على توحيد الله. فالمهم الآن إخوة يعني لما نتفكر في قصة في سورة أصحاب الكهف عموما، يعني تجد أن يعني السورة يعني كما عرفنا، يعني لو نقرأ أيضا بقي علينا كلام طاهر بن عاشور في تفسيره، يعني نمر عليه سريعا لا بأس. قال: أغراض السورة تتحت بالتحميد على إنزال الكتاب للتنويه بالقرآن تطاولا من الله تعالى على المشركين ملقنيهم من أهل الكتاب، وأدمج فيه إنذار المعاندين الذين نسبوا لله ولدا، وذكر افتتان المشركين بالحياة الدنيا، وانتقل إلى خبر أصحاب الكهف المسؤول عنهم وحذرهم من الشيطان وعداوة لبني آدم، وقدم لقصة ذي القرنين قصة أهم منها، وهي قصة موسى والخضر عليهم السلام، لأن كلتا القصتين تشابهتا في السفر لغرض شريف. ذو القرنين خرج لبسط سلطانه على الأرض، وموسى عليه الصلاة والسلام خرج في طلب العلم. استفيد مثل هذه الفوائد العارضة ضعها في ذهنك. وفي ذكر قصة موسى تعريض بأحبار بني إسرائيل، إذ تهمموا بخبر ملك من غير قومهم ولا من أهل دينهم، ونسوا خبرا من سيرة نبيهم. أيضا هذا يعني ينتقدون عليه، كيف تسألون عن ذي القرنين تتركون السؤال عما هو أنفع من هذا. نعم، وتخلل ذلك مستطردات من إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم وتثبيته، وأن الحق فيما أخبر به، وأن أصحابه الملازمين له خير من صناديد المشركين من الوعد والوعيد، تمثيل المؤمن والكافر، تمثيل الحياة الدنيا وانقضائها وما يعقبها من البعث والحشر، والتذكير بعواقب الأمم المكذبة للرسل وما ختمت به من إبطال الشرك وعيد أهله، والتمثيل لسعة علم الله، وختمت بتقرير أن القرآن وحي من الله تعالى إلى رسوله. كذلك هناك كتاب الذي فيه علم المناسبات والسيوطي، وين الكتاب؟ نعم، عندكم علم المناسبات يعني الفواتح عندك سورة الكهف ومريم وطه، كلها مفتتحة بذكر القرآن والذكر ومختتمة به. يعني سورة الكهف أشار الشيخ بازمول تحت في الهامش، قال: سورة الكهف أولها: الحمد لله الذي أنزل على عبد الكتاب، وجاء في آخرها: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فافتتحت السورة بحمد الله على إنزاله الكتاب على عبده محمد صلى الله عليه وسلم، واختتمت بذكر أنه صلى الله عليه وسلم بشر أنه بشر يوحى إليه وهكذا في سورة مريم وطه. وهكذا يعني سيوطي من أول القرآن إلى آخره ذكر يعني التناسب بين الفاتحة والخاتمة في كل سورة في القرآن كما عندك في هذه الصفحات. فالآن من خلال قراءتك لهذه الآيات ممكن أن تخلص يعني بمقصد، وأنك تضع في ذلك أن السورة جاءت للجواب على قصة أصحاب الكهف وذي القرنين، لكن القرآن كتاب تربية، كتاب توحيد، كتاب يعلق القلوب بالله، فجاء الجواب في أعظم صوره وأجلها. فيعني فمن أعظم مقاصد السورة الإخوة تقرير التوحيد والدعوة إليه وحفظ أهله، وكل هذا موجود في قصة أصحاب الكهف، الثبات على التوحيد وترسيخ في القلوب والدعوة إلى توحيد الله كما دعا هؤلاء الفتية، ثم حفظ أهل التوحيد لما حفظهم الله تعالى في هذا الكهف. فإذا هذه يعني هذا مقصود واضح برز في هذه السورة. ثم كذلك تقول وبيان أن الوحي إنما هو قائم على علم الله المحيط بكل شيء، لأن اليهود طعنوا في الوحي، طعنوا في الرسالة، فهذه السورة تبين أن هذا الوحي نزل من عند الله العليم بكل شيء. وفي هذه السورة رد الله تعالى العلم إليه جل وعلا. ولذلك انظر كيف لما ذكر القرآن قصة أصحاب الكهف ركز على موضوع العلم، وأن اليهود يجهلون بهذه القصة في بعض تفاصيلها، هم يسألون عنها ويزعمون أنهم يعرفون خبر هؤلاء الفتية، فجاء القرآن بأشياء في قصة أصحاب الكهف اليهود ما يعرفونها، من عددهم، من زمن لبثهم، مع أن هذه الأمور قد يقول قائل طيب ليش تذكر في القصة؟ كما تعرفون قصص القرآن إخوة يدور على العبرة والدروس، ولكن ولذلك تجد بعض القصص ما يذكر الله تعالى في أي زمن وكم كان الزمان الذي استغرق هذه القصة مثلا، لكن لماذا ذكر هذا بالذات في قصة أصحاب الكهف وأنهم لبثوا في كهف 300 سنين وازدادوا 9، وذكر عددهم وأنهم ما يعلموا إلا قليل حتى يبين جهل اليهود. ثم تأمل لو تفكرت في فاتحة السورة كيف أن الله تعالى وبخهم، أنتم تسألون عن خبر هؤلاء وتزعمون أنكم أصحاب العلم، كيف تزعمون أن لله ولدا وعندكم إذن جهل، فعندكم إذن جهل عريض بأعظم الأمور بأجل الأمور وهو توحيد الله جل وعلا. ولذلك تأمل كيف قال في أولها ما لهم به من علم، السورة ركزت على هذا الأمر لأنها جاءت لتحطيم الحجة العلمية الموهومة التي زعمها اليهود. هذا خلاصة سورة الكهف، تحطيم هذه الحجة العلمية الموهومة التي توهمها الناس في ذلك الزمان في تلك الحادثة. فجاء القرآن بهذا الجواب المحكم البديع. ثم تقول وأيضا يعني كما قلنا السورة من أبرز مقاصدها إذن ترسيخ التوحيد، وأن هذا الوحي قائم على علم الله تعالى، وتحطيم الحجة الموهومة لليهود، والتحذير من الاغترار بالدنيا، هذا من أبرز مقاصدها. ولذلك ذكر الله تعالى قصة صاحب الجنتين. ما الذي جعل اليهود الإخوة، ما الذي جعلهم يفتتنون ويمتحنون النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا الامتحان وهم يعرفون أنه نبي الله حقا، ما الذي جعلهم يفعلون هذا الفعل؟ ها؟ حب ماذا؟ حب الدنيا في الحقيقة، هذا هو المرض الذي عندهم، حب الدنيا، هم يريدون الرفعة، والرفعة والعلو على الغير من حب الدنيا، هم يتنزلون أن يكونوا أتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم. ذلك كما جاء في القصة لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني حبيب بن أخطب قال هو عرفه، لكن قال عداوته ما بقيت، كيف نكون أتباعا؟ هم كانوا يؤملون أن يكونوا إيش أسيادا وأن العرب تتبعهم لما يظهر النبي من بين أظهرهم، لكن لما ظهر من العرب كفروا به وحسدوا العرب. فالذي فتنهم وصرفهم عن الحق الدنيا، فجاء التحذير كذلك في سورة الكهف، تحذير الكفار واليهود من فتنة الدنيا والاغترار بالدنيا. فما أجمل هذا الجواب الذي جاء في قال بهذه السورة. الآن ممكن تبين لك شيء من يعني وتأمل كيف القرآن، القرآن كتاب توحيد، من خلال سورة الكهف بالفعل تعرف أن يعني انظر كيف ربط الله تعالى هذا الجواب بتوحيد. أولا إذا كانوا يمتحنونك يا محمد ببعض الأسئلة وأنك ما أجبت عنها فاسألهم لماذا يزعمون أن لله ولد، أين علمكم؟ ما شاء الله تزعمون أنكم أصحاب العلم، من يقول أن لله ولد؟ هذا القول ما عليه دليل ولا برهان، هذا الشرك. وما لهم به من علم ولا لآبائهم. انظر كيف الجواب في القرآن الكريم. أولا افتتح بالتوحيد وأنهم أجهل الناس بتوحيد الله، ما لهم عند به من علم. ثم جاء بهذه المقدمة العظيمة التي اشتملت على هذه المقاصد، ثم بدأ قصة أصحاب الكهف. ولذلك الآن تفهم لماذا قال أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، يعني كأن يقول لا تضخمون الموضوع أيها اليهود، تركتم كل الآيات وزعمتم أن الحد الفاصل في معرفة النبوة هو معرفة قصة أصحاب الكهف. طيب هناك قصص وآيات كثيرة وكثيرة أعظم وأجل من قصة أصحاب الكهف، فلماذا تضيقون المسألة؟ شوف السورة للرد عليهم. أم حسبت يا محمد أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبة؟ نعم هي آية عجيبة وفيها عبر ودروس، لكن ليست هي أعجب الآيات وأعظم الآيات. أين خلق السماوات والأرض والليل والنهار والشمس والقمر؟ هذه أجل وأعظم مما حدث لهم. أين قصص الأنبياء التي قصها النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة في القرآن، قصها على الناس واليهود في القرآن؟ هذه أعجب وأجل. فكيف يتركون كل هذه الآيات ويحصرون المسألة في قصة أصحاب الكهف؟ وذلك جاء الافتتاح بهذا الأسلوب، أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. فتأمل كيف لما تعرف مقصد السورة تنفتح لك معاني بديعة في معرفة السورة ومعانيها وأساليب السورة. نقرأ، نعم بقي علينا ما ذكره في خواطر قرآنية وما ذكره في وين سارة. طيب نعم، تأمل هنا ذكر يعني شيئا جميلا لكن كن دقيقا في مقصد السورة. ذكر أنه من قصة موجودة هو نفسه، جزاك الله خير. قال في سورة الكهف، قال خيوط لنسيج واحد. سورة الكهف هي عبارة عن أربع قصص، ثم ذكر يعني في كلامه يعني ذكر شيئا من الكلام علاقة القصص الأربع. صفحة 221 قال لابد أن نتذكر من القرآن لا يسرب علينا قصة متناثرة، بل أنها كلها تكون بناء متكاملا تخدم معنى معينا. فقصة سيدنا موسى صلى الله عليه وسلم مثلا لم تأتي على ذكر فرعون أو معجزة العصا، لأن إيراد القصة يخدم هنا هدفا معينا. كلام جميل، نعم. ثم قال الجامع بينها ماذا؟ قال إن هذه القصص تحدثت عن الفتن الأساسية في حياة الناس. قال فتنة الدين أن يفتن المرء بدينه، هذه في قصة أصحاب الكهف. فتنة المال في قصة صاحب الجنتين. فتنة العلم، قد يعجب المرء بعلمه في قصة موسى مع الخضر، لأن سبب القصة أن موسى خطب في بني إسرائيل خطبة عظيمة لما نجاهم الله من فرعون وجنده، فقام قائم سائل قال هل تعلم أحدا أعلم منك على وجه الأرض؟ قال لا، النبي الله. فكان الواجب أن يرد العلم إلى الله، فأراد الله تعالى أن يعلم موسى عليه السلام أن يرد العلم إليه، فأخبره أن هناك عبد من عبادنا عنده علم لا يوجد عندك. ليس معنى هذا أن أفضل منك، لا، موسى أفضل بلا شك. المهم هذه قال فتنة العلم. ثم فتنة السلطان، وأن هذا يعني قد يؤتى المرء حضارة وتقنية عظيمة وسلطانا، لكن يعني العبرة أن تستخدم هذا السلطان في طاعة الله في نشر توحيد الله كما فعل يعني ذو القرنين. ولذلك يعني ربط هذا بإيش؟ بالعصمة من الدجال، لأن أعظم فتنة فتنة الدجال، والسورة في هذه الفتن الوقاية منها، فيعني كان هذا من هذا الباب. طبعا هذا الإخوة يعني قد يعني بالنظر الأول تقول الله كلام جميل بالفعل، لكن كن دقيقا في باب مقاصد السور. نعم هذا ممكن تعتبر فائدة، فرق بين أن هذا الشيء فائدة بين أن هذا الأمر مقصد للسورة. هذا الكلام أولا يعني ما بني على فهم سبب نزول السورة، كلام عام هكذا في السورة، هذا أولا. ثم ثانيا مثلا لما قيل أن المقصد من قصة موسى فتنة العلم، طيب الله تعالى ما ذكر ولا أشار أن موسى بدر منه شيء، وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، ولم يذكر المشهد الأول. لو كان المقصود التحذير من فتنة مثلا يعني أنه يد أنه ما يرجع العلم إلى الله لذكر مثلا شيئا من هذا. فهذا كلام عام ممكن أن نعتبره من الفوائد العامة، لكن كونه كمقصد للسورة لا، فيه شيء من يعني عدم الدقة. وعرفنا أن المقصد الأصيل للسورة كما جاء السورة للرد على ماذا؟ على يعني اليهود الذين زعموا العلم، فجاء القرآن بجواب باهر عظيم في هذه السورة يحطم هذه الحجة العلمية الموهومة. فجاءت قصة موسى للمقصد الذي ذكرناه وليس للمقصد الذي ذكره هنا، فتنتبه. لكن يعني ممكن أن تستفيد، ثم يذكر كلاما يعني فيه شيء من اللطائف وكذا، هذا عموما ممكن أن تستفيد منه. ولذلك يا إخوة هذا الباب باب يعني دقيق جدا. عندك هنا صاحب كتاب توجيه الناظرين قال دعوى السورة، ويذكر أول الربط بما قبلها، ثم يذكر دعوى السورة يعني مقصد السورة، ثم يذكر خلاصة السورة. قال دعوى السورة دفع شبهات المشركين. طبعا هذا الإخوة يعني أبو عبد السلام يعني زكريا هو من العلماء المعاصرين، موجود الآن لكنه كبير في السن. هذا يفسر القرآن قبل رمضان كله في شهر أو شهرين، يجلس على كرسي في المسجد ويفسر القرآن كاملا من الفاتحة إلى الناس قبل أن يأتي شهر رمضان في كل سنة. و يعني كما تريد، تريد أن يفسر لك سورة الكهف في سنوات أو في شهور أو في مجلس واحد. سبحان الله أعطاه يعني بابا يعني طيبا في هذا العلم. لكن يعني هنا في سورة الكهف طبعا هو الآن بيئته التي يعيش فيها يعني هو على السنة والتوحيد ويحارب القبوريين هناك، فتلاحظ أنه تأثر جدا بهذه البيئة، فما يذكر سورة إلا ويرجعها إلى الشرك وإبطاله وتوحيد الله تعالى، ويجعل هذا هو كل شيء فيها. فربما يصرف هذا الأمر أحيانا عن بعض الأمور التي هي إيش تأتي مع التوحيد في تقرير بعض المعاني في السورة. ولذلك هنا مثلا تأمل كيف يقول، وهو أمر جيد يعني نحن نستفيد هذه الفائدة منه، لكن ربما يغيب عليه بعض الأمور كما عرفنا مثلا في يعني الرد على اليهود مثلا. فهنا ماذا قال؟ قال دفع شبهات المشركين. السورة جاءت لدفع شبهات المشركين. أي شبهات؟ قال الذي يتمسكون، يقصد الذين يتمسكون بالأحوال الخارقة للصالحين بنفي القدر والتصرف ونفي علم الغيب عنهم، وما أخذ الدعوة قوله لم يجعل له عوجا، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. طيب، وأثبت التوحيد لدفع هذه الشبهات برد أنواع الشرك الأربعة من الشرك في العلم والتصرف والعبادة والدعاء، وذكر أسماء الحسنى الستة بحذف التكرار وبدون بيان. طبعا هكذا يقول، ثم يذكر لك يعني السورة جاءت بمقدمة في توحيد الله تعالى وتسلية الرسول ثم قال الحصة الأولى فيها جواب شبهة أهل الشرك لتمسكهم بالأحوال الخارقة للعادة لأصحاب الكهف. وحاصل جواب أن هذه الأحوال دليل على قدرة الله تعالى. نعم، تأمل هنا الآن كيف جعل يعني قصة أصحاب الكهف المقصد منها ماذا؟ إيش يعني الرد على المشركين في زعمهم أن الأولياء لهم أحوال خارقة، فيعني يدعوهم بعض الناس ويستغيثون بهم. القصة ما سيقت لهذا، القصة أصالة ما سيقت، هي سيقة الجواب على اليهود ثم ربطت بتوحيد الله وهو أعظم مقاصد القرآن. أما أنك تجعل القصة فقط في هذا الباب، لا، هذا يعني أيضا يعني ما فيه ربط بين القصة وبين يعني سبب النزول ويعني مقصود السورة أصالة. قال فيه الزجر الثاني بالشرك بالملائكة، الزجر الثالث بالنفور عن القرآن، وهكذا يعني يذكر أشياء يعني ربما ما تكون بذاك القوة في بيان يعني مقصد السورة، لكن أحيانا حق يقال يعني قرأت هذا الكتاب جيدا، فيأتي لبعض السور يعني ما شاء الله يجيد فيها يعني إجادة طيبة، ما تجد مرات يعني كلاما مثل كلامه في هذا الباب. بقي عندنا موضوع المناسبة الآن. إذا عرفنا مقصد سورة الكهف أنها جاءت لهذا المقصد العظيم يعني الرد على اليهود مع تقرير توحيد الله، لأن التوحيد الإخوة يعني هكذا، يعني كان في كل آيات السورة، في قصة أصحاب الكهف، في قصة الجنتين، في يعني مشاهد القيامة، في آخر السورة، في أول السورة، لأن القرآن قرآن كتاب توحيد يعلق القلوب بالله جل جلاله، هو المقصد الأعظم في القرآن. هذا عرفنا كما قرأنا في الظلال لما ذكر أن المحور الأصيل الذي تدور عليه السورة تصحيح العقيدة، وذكر آيات يعني في هذا الباب. فالآن إذا عرفت هذا يعني يسهل عليك الربط بين سورة الكهف وسورة الإسراء. طبعا تستعين بالكتب في ذلك، مثل كتاب نظم الدرر كما عرفنا لما عرفنا المناسبة الأولى، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، قال الله في أول السورة التي بعدها الحمد لله الذي أنزل على عبد الكتاب، هذه مناسبة لطيفة رقم واحد. أيضا من المناسبات الإخوة أن تتفكر في مقاصد السور وتحاول تربط بين المقاصد، وهذا من أجمل أنواع الربط، وتجد هذا في كل القرآن. فالآن أنت عرفت مقصد سورة الكهف أنها تمت بتقرير توحيد الله والرد على اليهود. لو تنظر في مقصد سورة الإسراء تجد توحيد الله تعالى بارزا في السورة من أولها، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، ثم قال في أول السورة قال إيش، وأتينا موسى الكتاب وجعلناه، وأتينا موسى الكتاب إيش، كملوا الآية، وأتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا، تقرير التوحيد من أولها. ثم في خلال سورة الإسراء تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء لا سبح بحمده ولكن لا تفقون تسبيحه، وفي ختامها تسبيح الله. إذن التوحيد والتسبيح لله تعالى والتعظيم لله برز فيها، فهذه يعني مناسبة ثانية، يعني تعظيم الله تعالى وتسبيحه برز في سورة الإسراء، فكذلك ظهر تقرير التوحيد وتنزيه الله تعالى عن الولد. تأمل وقول الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، قال بعدها وإيش عن اليهود، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. تأمل كيف تتلاحم الآيات. إذن هذه مناسبة ثانية. كذلك مناسبة ثالثة، لو تتفكر أيضا سورة الكهف اهتمت افتتحت بتعظيم القرآن، الحمد لله الذي أنزل على عبد الكتاب، واختتمت كما عرفنا بأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم الله تعالى أوحى إليه. كذلك سورة الإسراء الإخوة برز فيها تعظيم القرآن، هذه مناسبة ثالثة. هذه يعني تأتي من التأملات، أنا ما أذكر أنها أخذت من كتاب معين، لكن تأتي من التأملات. يعني كنا نجدها عند صاحبنا أبو زكريا، لا ممكن ذكر التوحيد. طيب، فالقرآن يعني تعظيمه واضح في سورة الإسراء، إذا كانت آية الإسراء معجزة فأعظم معجزة معجزة القرآن، فقرن الله تعالى لذلك بين هذه الآية وآية القرآن التي هي المعجزة الخالدة. لذلك آية الإسراء آية واحدة فقط في سورة الإسراء، ثم كل الآيات تتحدث عن القرآن، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم مثلا، وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وقال في آخرها ماذا، في بيان حال عباد الله تعالى إذا تليت عليهم آيات القرآن، ماذا قال الله تعالى في آخرها، نعم، يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا، هذا القرآن. فتأمل، جاءت السورة بعد ذلك، الآن ظهرت النعمة العظيمة من خلال سورة الكهف، من خلال سورة الإسراء ببيان عظم شأن القرآن وأنه المعجزة العظيمة الخالدة والآية الباهرة. فقال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. تأمل، إذن هذه مناسبة. كذلك الإخوة من المناسبات، الفخر الرازي في تفسيره يتكلم عن المناسبات. لو تفتح الآن الصفحة الأولى في تفسير الفخر الرازي، مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير. قال الفائدة الأولى أو قال أما الكلام في حقائق قول الحمد لله سبق وكذا، ثم قال الفائدة الأولى أو نقول إنه جل وعلا ذكر التسبيح عندما أخبر أنه أسرى بمحمد صلى الله عليه وسلم، فقال سبحان الذي أسرى بعبده، وذكر التحميد عندما ذكر أنه أنزل الكتاب على محمد صلى الله عليه وسلم. وفيه فوائد: أن التسبيح أول الأمر لأنه عبارة عن تنزيه الله عما لا ينبغي، والتحميد عبارة عن كونه مكملا لغيره، يعني التحميد فيه إثبات الكمال لله تعالى. وطبعا قال فلا جرم وقع الابتداء في الذكر بقولنا سبحان الله ثم ذكر بعده الحمد لله، تنبيها على أن مقام التسبيح مبدأ ومقام التحميد نهاية. نعم الحمد هو المقصد، التسبيح نفي، المقصود من هذا النفي إثبات الكمال لله بحمده جل وعلا. إذا عرفت هذا فنقول ذكر عند الإسراء لفظ التسبيح وعند إنزال الكتاب لفظ التحميد، وهذا تنبيه على أن الإسراء به أول درجات كماله وإنزال الكتاب غاية درجات كماله. هذه من اللطائف التي تستفيدها، إلى الآن ما أتينا إلى المناسبة، فإذا يعني أو أتينا للمناسبة إلى يعني هذه من المناسبات اللطيفة، أن يعني سورة الإسراء افتتحت بالتسبيح وسورة الكهف افتتحت بحمد الله تعالى، وحمد الله مكمل للتسبيح، وناسب ذكر التسبيح مع الإسراء أن أول الدرجات والحمد هو الكمال والنهاية، فناسب أن يذكر عند إنزال الكتاب الذي فيه كمال النعمة. هذه مناسبات لطيفة يذكرها الرازي في تفسيره. كذلك صاحبنا هنا أبو زكريا قال ذكر سابقا يعني معجزة النبي صلى الله عليه وسلم يعني الإسراء دليلا على قدرة الله، ثم ذكر في قصة الكهف أمورا خارقة للعادة، مثل يعني قصة أصحاب الكهف وذي القرنين ويعني قصة الخبر، فيها أشياء يعني أيضا تدل على قدرة الله، يعني هذه مناسبات لطيفة. لأن موضوع المناسبة يعني ممكن أن يؤتى به بأدنى تأمل وأدنى ربط إذا حاولت أن تربط بين الأشياء ويعني تربط بين الأشباه. كذلك مثلا تأمل كيف ذكر، قال في سورة سابقا قال ذكر هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا بعض الأمور أنا تركتها واضحة أو ذكرناها تقدمت معنا، هنا قال ذكر سابقا هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. وهذا الذي وقع لما طردوا النبي صلى الله عليه وسلم من مكة وهاجر إلى المدينة، قتلوا في غزوة بدر، فالله تعالى ذكر هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في سورة الإسراء. قال هنا فذكر هنا هجرة موسى لطلب العلم، وهجرة أصحاب الكهف للحفاظ على دينهم، وهجرة ذي القرنين لنشر الدين. يعني هذه كما ترى أشياء ليست مقاصد وأصول في المناسبات، لكن لا بس أن تذكر من باب يعني التناسب والله أعلم. فهذه الآن عندك مناسبات، ممكن 6 مناسبات تقريبا بين السورتين. طيب بهذا نكون قد انتهينا الإخوة مما يتعلق بمقصد السورة ويعني المناسبات، ثم بعد ذلك تأتي إلى التفسير المفصل للسورة، وأظن الوقت قد انتهى، أدركنا الوقت، فإن شاء الله هذا سيأتي معنا في يعني الدرس القادم إن شاء الله غدا، لعلنا ما أدري يعني احتمال في الغد أن نأخذ الدرسين يعني في هذا الباب، أن هذا هو المقصد من الدورة، لعل المحاضرة يعني نلغيها نأخذ بدلها يعني نمشي في تفسير يعني سورة الكهف ولو 10 آيات على الأقل، التي من حفظها فقد عصم من فتنة الدجال. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.